بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، الثاني من شهر ربيع الأول لعام 41 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أحمد، يقول: ما تعليق فضيلتكم على مقتل الخارجي الداعشي أبي بكر البغدادي زعيم تنظيم الخوارج داعش؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإنه قد تناقلت وسائل الإعلام بما لا شك فيه ولا ريب في هذه الأيام المنصرمة مقتل زعيم داعش أبي بكر البغدادي، ولا شك وبغض النظر عن أي شيء فإنها لابد من تقرير الآتي: أولا، أن هذا الرجل رجل خارجي على منهج الخوارج في تكفيره لحكام المسلمين بل والحكومات وغير ذلك، وكذلك من وضعه للسيف في هذه الأمة، وكان لا يتحاشى برها وفاجرها، وقد فعل أتباعه ما فعل وعثوا في الأرض فسادا، وهذا شأن الخوارج، فإنهم لا يعظمون الدماء ولا يقفون عندها، والأصل أن المسلم دمه معصوم ولا يراق دمه إلا بنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة، فلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والله عز وجل قال: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وجاء في الصحيح أيضا حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته استنطق الناس وقال: أي يوم هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، ثم قال: أي شهر هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أي بلد هذه؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أليس يوم النحر؟ أليس ذا الحجة؟ أليس البلد الحرام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام بينكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فدم المسلم حرام وماله حرام وعرضه حرام، ولا يستثنى من ذلك إلا ما دل عليه الدليل الشرعي، الدليل القطعي، الدليل الثابت بالفهم الثابت المتفق عليه ليس المختلف فيه، فإن أمر الدماء أمر عظيم، ولزوال الدنيا أهون عند الله عز وجل من إراقة دم مسلم، ولكن هؤلاء الخوارج لا يتحاشون هذا، وإنما يعتقدون ثم يستدلون ثم يفجرون ويقتلون. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم وخطرهم، ولهذا قال في الحديث الصحيح: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال: طوبى لمن قتلوه وقتلهم، إلى غير ذلك من هذه النصوص. ومعروف قرون الخوارج على مر العصور والدهور والأزمان وليس فيهم عالم نحرير، وليس فيهم راسخ كبير، وليس فيهم فقه مستقيم، وليس فيهم ديانة صادقة مضبوطة بالعلم يرجع إليها. ولهذا في مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما الثابتة مع الخوارج بدأ مطلعها بتقرير قاعدة عظيمة ذهبية مستقيمة عليها مدار الأمور، وبها يعرف الميزان المستقيم الذي يفرق الله به بين الحق والباطل وبين الظلمة والنور. فإن الناس قد تشتبه عليهم الأمور إذا وقعت الفتن وكثرت المحن، فلا بد من الرجوع إلى الأصل، ومن لم يرجع إلى الأصل ضاع، ومن لم يعرف المحكم وقع في الشبهات واستدل بالمتشابهات. قال ابن عباس تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخذ عنه العلم والعمل منذ نعومة أظهاره رضي الله عنه وأرضاه، والذي لما مات رسول الله لزم الصحابة كبارهم وعلماءهم فتوسدوا بيوتهم ولم ينظر إلى كونه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب يأخذ العلم من كبار الصحابة حتى لم يمت رضي الله عنه، حتى كان حبر الأمة وترجمان القرآن. الذي قال مجاهد ابن جبر رحمه الله في شأنه عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات أستوقفه عند كل آية. والذي قال عن نفسه رضي الله عنه وأرضاه من صحابي جليل وعالم النحرير وهو يقرأ قول الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، وكان يقول على الخبير سقط رضي الله عنه وأرضاه. قال للخوارج لما أراد مناظرتهم لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم، وإن العقل إذا تدبر وإن القلب إذا انشرح وتأمل واطمأن علم أن قاعدة الدين تعود إلى هذا، إذ الله يقول في محكم التنزيل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالهداية في أصحاب رسول الله عينا وفي من بعدهم وصفا إذا كانوا على منهجهم، فلا يمكن ألا يكون من أركان الهداية الصحابة. ولهذا من تغيض عليهم كفر، ومن ابتعد عن سبيلهم ضل، فهم المنعم عليهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا الله عز وجل بسؤاله سبيلهم، فقال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله وليس فيكم أحد منهم. لم يكن في الصحابة خارجي، لم يكن في الصحابة من يستبيح دماء المسلمين ولو كانوا صحابة رسول الله، فمن الذي قاتل الصحابة رضي الله عنهم؟ إنهم الخوارج الذين قال فيهم النبي تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، ومع ذلك قاتلوا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وتعلمون ما جرى على عثمان وما جرى على علي رضي الله عنه، فلم يقتل علي بسيف يهود أو نصارى، ولا عثمان قتل بسيف يهود أو نصارى، وإنما قتل بسيف من يقرأ القرآن ويصلي والناس نيام ويصوم النهار ويكثر العبادة، ولكنها عبادة منفصلة عن العلم، وإذا انفصل الإنسان عن العلم كان أمره فرطا. أقول هذا مقدمة مهمة في بيان حال البغدادي ومن قبل ابن لادن وزعماء هذا الفكر والتنظيمات: الزرقاوي، البغدادي، كل هؤلاء الأسماء التي كانت وستكون في قرون الخوارج. لا ينبغي المسلم أن يغتر بعبادة ولا بطاعة ولا بكلمة الإسلام ولا بالدفاع عن قضية الإسلام إلا أن يكون بين هؤلاء العلماء. فإذا لم يكن بين أي طائفة العلماء فاعلموا أنها طائفة ضلال وطائفة زائغين. فإذا قال ابن عباس: لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله وليس فيكم أحد منهم، فقل لكل أهل بدع: لقد جئناكم من عند العلماء وليس فيكم أحد منهم. والمتأمل فعلا يجد أن هذه الجماعات والطوائف ليس بينها عالم تقبله الأمة. أعطوني عالم الإخوان، أعطوني عالم التبليغ، أعطوني عالم داعش، أعطوني عالم تنظيم القاعدة، أعطوني عالم الجماعة الإسلامية، أعطوني عالم الجهاد، أعطوني عالم التكفير والهجرة، أعطوني عالم بوكو حرام، أعطوني عالم حزب النور، أعطوني عالما بين هؤلاء. لا والله ليس فيهم عالم. ودعوة ليس بينهم عالم معناه أنها منفصلة عن الوحي، وليس إلا الضلال. فإن النبي قال كما في الحديث الصحيح حديث معاوية: ولا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق ليضروا من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وقال النبي كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا عرفنا هذا عرفنا أن البغدادية ومن معه أهل ضلال وانحراف ووضع سيف في الأمة ووضع فتنة في الأمة. كم أسعد البغدادي ومن قبل ابن لادن، كم أسعد العالم الذي عاد الإسلام حين شوهوا صورة الإسلام بمن ينتسبون إلى الإسلام من هؤلاء. اعلموا أيها الناس أن أعداء الإسلام ليسوا أعداء الفرق والجماعات، بل الفرق والجماعات قرة أعينهم، إذ بهم يهدم الدين، لا عن طريق جورج وميخائيل وإنما عن طريق محمد وإسماعيل. فقد كفى هؤلاء أعداء الإسلام مؤنة القضاء على كثير من تعاليمه، والسبب أهل الضلال والإحراف. فقرة عين الأعداء صوفية وروافض، خارجية ومرجئة، معتزلة وأشاعرة، جبرية وقدرية، كلها للفرق الذي الإسلام الحقيقي والسنة وسط بينهم. فأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، وكل فرقة إنما كان انحرافها عائدا إلى إما غلو وإما جفاء. ولكن الحق مع أهل السنة والجماعة، الأمة الوسط التي عرفت الحق بدليله وعملت بموجب الدليل. فلم يكن البغدادي عالما يوما ما، وليس فيهم عالم، وليس عندهم أدلة واضحات بينات، وإنما متشابهات وشبهات. شأن الزائغين الذين أخبر الله عنهم في محكم التنزيل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، وما يعلم تأويله إلا الله. إن المسلم لا يقتل إلا بنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة، ومن يقتله؟ يقتله الحاكم المسلم، لا يقتله أحد الناس. مسألتان: الأولى أن الدماء معصومة إلا بالنص، الثاني أن الذي له أن يجازي الناس وأن يعاقب الناس وأن يقيم الحدود وأن يستوفي ذلك إنما هو الحاكم المسلم. فإذا لم يفعل ذلك الحاكم المسلم فالأمر عنده، والمسؤولية على عاتقي بين يدي رب العالمين. وأما أحد الناس فلا تحولون إلى حكام ولا تحولون إلى قضاة يحكمون ويقتلون ويفجرون ويكفرون ويسجنون ويعذرون، كل ذلك لسلاطين المسلمين وحكامهم. فإذا لم يكن ذلك فلتكن الدعوة إلى الله على بصيرة، والمعذر إلى الخلق، وإياك أن تلطخ يدك بدم مسلم تلقى الله عز وجل به. وتذكر أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، في هرة حبستها، كيف بمسلم ساجد راكع ربما يقتله هؤلاء؟ الأمر الذي بعد ذلك إذا تبين لنا ضلال هذا الرجل وفتنة هذا الرجل وغير هذا الرجل من أئمة البدع والضلال، فاعلموا أن منهج أهل السنة والجماعة الفرح بموت أهل البدع، وليس أن الإنسان يحزن ويأسف على موت مبتدع وأن المسلمين خسروه، بل يفرح المسلم بذلك أن الله عز وجل كفى شره. وفي ذلك فليفرح المؤمنون وأهل السنة المخلصون، والدليل على ذلك ما جاء في كتب السنة. ومن ذلك لما سئل أحمد رحمه الله تعالى عن موت أحمد بن أبي دؤاد وأصحابه أيفرح بذلك؟ فقال أحمد رحمه الله تعالى كيف لا يفرح بذلك، كيف يتعجب، كيف لا يفرح بذلك. وجاء عن عبد الرزاق رحمه الله أيضا أنه لما مات عبد المجيد فرح فرحا شديدا. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أيضا في ذلك أخبارا وبين هذه القاعدة، قاعدة فرح أهل السنة والجماعة بموت أهل البدع والخرافات والضلالات. هذا فرح بأمر شرعي أن الله كفى شر هؤلاء، ويشرع حينئذ سجود الشكر لله سبحانه وتعالى. ولا نقول كما يقول أهل البدع الذين يوالي بعضهم بعضا نحزن والحمد لله أنه لم يقتلوا مسلم والحمد لله والحمد لله وغير ذلك، وأن هؤلاء كانوا يحدثون النكاية في الأعداء وأنهم إنما يحزن على ذلك أهل البدع، إنما يمدح هؤلاء أهل البدع من لم يعرفوا السنة وقدرها ولم يعرفوا البدعة وخطرها. فأهل السنة إن حزنوا حزنوا على سنة تغيب وسني يموت، كما قال بعضهم إذا سمعت عن أحد من أهل السنة مات فكأنما فقدت بعض أعضائي. لقد كانوا يحزنون ويقولون إن موت الرجل من أهل العلم ثلمة، وأول قول الله عز وجل أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها بموت العلماء النجباء أهل السنة والجماعة. وأما أهل البدع فإنهم يفرحون لأن بدعة ستضمحل ورأسا سيزول، فكيف لا يفرح المؤمن بهذا؟ وعليه فإننا نسجل هذه الكلمة بتلك المناسبة، نحمد الله عز وجل على موت هذا الخارجي الضال، ونسأل الله عز وجل أن يقطع قرن كل خارجي وأن يصل شفة كل مبتدع، وأن لا يقيم لأهل البدع دولة ولا يرفع لهم راية ما بقيت السماوات والأرض، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكردي من الأخ أبي أدهم يقول لو أن الإمام اعتاد في الصلاة ليلة كل جمعة أن يقرأ من سورة الكهف فهل هذا يعد بدعة؟
الحمد لله رب العالمين، السنة اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وعمله، في سبب العبادة وجنس العبادة وقدر العبادة وصفة العبادة وزمن العبادة ومكان العبادة. فهذا الأخ الذي يقرأ هذا الموضع ليلة الجمعة هذه عبادة مخصوصة، أين دليل تخصيص ذلك؟ من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن عمل سلف الأمة. الجواب لا شيء، إذن هذا محدث وبدعة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أم عبد الله عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. وعند مسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود باطل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قنا من الأخ عاطف، أرسل توضيحا لسؤال سبق حول المعاش التكميلي. يقول: يقتطع من راتب العامل راتب شهر سنويا، ثم يساهم القطاع بشهر سنويا حسب الراتب لكل عامل، ويساهم القطاع بمبلغ أولي كبير لبداية المشروع، ويتم وضع هذه الأموال في البنك، ومن هذا التمويل وعائده يتم صرف المعاش التكميلي، فما حكم الاشتراك في هذا والاشتراك فيه اختياري؟
الحمد لله رب العالمين. معناه أن الحاصل أن المال يوضع في البنك، ثم إن البنك يعطي زيادة على ذلك وأرباحا بموجب ذلك، وهذا هو الربا بعينه. فكل قرض جرى نفعا مشروطا فهو ربا، وطالما أنه اختياري فلا يجوز الاشتراك فيه. أما إذا كان إجباريا ويقتطع من الموظف رغم أنفه هذا، فإنه لا يستفيد إلا بما أخذ منه فقط، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي عبد الله، يقول: من ذهب إلى المسجد فوجد الجماعة قد انتهت، فهل يصلي منفردا لأثر الحسن البصري أنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد ووجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادا، أم يجوز عقد جماعة أخرى بعد انتهاء هذه الجماعة الأولى؟
الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة معروفة عند أهل العلم بتكرار الجماعة أو بحكم الجماعة الثانية، وهنا أمور لابد من معرفتها. الأول أن العلماء متفقون أن الإمام أن المسجد إذا لم يكن له إمام راتب فإن تكرار الجماعة لا بأس به. ثانيا، أن المسجد إذا كان من مساجد الطرقات أي على الأصفار فإنه لا بأس بتكرار الجماعة. ثالثا، أن المسجد إذا كان له إمام راتب ولم يكن مساجد الطرقات وكان في الحضر، فهل تكرر الجماعة أم لا إذا فاتت الجماعة الأولى؟ هذا هو محل الخلاف والنزاع بين أهل العلم. فذهب جماهير الفقهاء إلى أن الجماعة الثانية لا تشرع ولا تتكرر الجماعة، لأن هذا يؤدي إلى تفرق المسلمين، واستدلوا على ذلك بأدلة منها أثر الحسن أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا فاتت الجماعة يصلون فرادا. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا حرج ولا بأس، واستدلوا على ذلك بأدلة منها ما جاء عند أحمد وأبي داود والترمذي وحسنه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتصدق على هذا؟ وأيضا لعموم ما جاء في الصحيحين في فضيلة صلاة الجماعة، وكذلك أيضا ما جاء أن صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، هذه العمومات. وهذا القول هو الذي يترجح لدينا، وهو قول جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن مسعود وغيره، وقول جماعة من التابعين، وعليه تدل هذه الأدلة. وأما أثر الحسن فقد جاء عند ابن أبي شيبة تعليل ذلك من أنه كانوا يفعلون ذلك خوف السلطان، وإلا فقد صح عن أنس وذكر البخاري ذلك معلقا أنه لما دخل المسجد كان قد صلى الناس صلى ببعض الناس جماعة، وكذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، فالقول بأن أصحاب النبي كانوا يصلون فرادة يخالفه ما جاء عن ابن مسعود وما جاء عن أنس وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء عن الحسن فإنه مخصوص بهذه ومقيد بهذا الحال، وهو خوف السلطان. فهذا هو الذي ثبت مع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فالمشروع صلاة الجماعة الثانية، ولا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى، وليس هناك دليل قوي يعتمد عليه في المنع من ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بعين باء دال، يقول: هل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر لأجل فصل القضاء بين العباد، أم في دخول الجنة لكون الله عز وجل يحد له حدا فيدخلهم الجنة؟ وهل هناك أحد سيدخل الجنة بلا عذاب ولا شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم؟
لو أنك تقرأ السؤال كاملا لأنه يترتب عليه.
يقول: هل الشفاعة المذكورة في حديث الشفاعة الطويل الذي فيه يأتون آدم ويأتون نوحا وموسى وعيسى ويأتون النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي شفاعة فض الموقف؟ وإذا كانت كذلك ففي الحديث نفسه أن الله تعالى يحد له حدا فيدخلهم الجنة، فهل هذه شفاعة في دخول الجنة أم في فض الموقف؟ وهل هناك أحد سيدخل الجنة قبل التعذيب بالنار بلا شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل هناك أحد سيدخل النار بعد شفاعة النبي؟ أرجو الإجابة على ذلك.
الحمد لله رب العالمين. إذن هذا محل الإشكال ما جاء في الصحيح في حديث الشفاعة من حديث أنس رضي الله عنه، أنه لما سئل عن حديث الشفاعة ذكر مطلع حديث الشفاعة في إتيان أهل الموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك انتقل في الحديث إلى سجود النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رفع رأسه وقال: أمتي أمتي. ثم جاء فيؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج قوما من عصاة الموحدين. الإشكال ما هو؟ الإشكال أن الحديث انتقل من مطلع الشفاعة المعروفة الكبرى والعظمى لأهل الموقف إلى الحديث في عصاة الموحدين. فكيف ذلك؟ فهل الحديث حديث الشفاعة شفاعة النبي إنما هي لأهل الموقف في هذا الفضي فض الموقف وفصل القضاء، أم هي في هذه الشفاعة؟ ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي في هذا الموقف والناس هم الذين استشفعوا به؟ هذا هو محل الإشكال. وأعلم أن هذا الإشكال قد جاء في حديث أنس وبعض الأحاديث الأخرى، وقد أجاب العلماء عن ذلك بأن أحاديث الشفاعة في فصل القضاء وإتيان الناس هؤلاء الأنبياء ثم الذهاب إلى خاتمهم صلى الله عليه وسلم وحمل النبي صلى الله عليه وسلم لواء الحمد وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء، هذا محكم موجود ثابت في الأحاديث كحديث أبي سعيد رضي الله عنه وغيره في الصحيح، فهذا لا إشكال فيه ومحكم لا إشكال فيه. ثانيا، أن ما يتعلق أيضا بالشفاعة في عصاة الموحدين هذا أيضا ثابت بالأحاديث الصحيحة، فهذه شفاعة ثابتة وهي الشفاعة الكبرى، وهي لم ينازع فيها أهل البدع الشفاعة الكبرى والعظمى في الفصل بين الناس في القضاء، هذه لم ينازع فيها أهل البدع، اتفق أهل السنة وأهل البدع على ذلك. والشفاعة الثانية وهي لعصاة الموحدين هذه التي يثبتها أهل السنة والجماعة، ويخالف أهل السنة والجماعة في ذلك الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بخلود العصاة في النار لكونهم كفارا إذا ماتوا على هذه المعاصي عند المعتزلة، ومنذ أن عصوا عند الخوارج في الدنيا، ولهذا يتفق الخوارج والمعتزلة في الحكم الأخروي فيما يتعلق بعصاة الموحدين. أما الدنيوي فإن المعتزلة في من عصى يخرجونه من الإيمان ولا يدخلونه في الكفر، فيجعلونه في منزلة بين المنزلتين، وهو أصل من أصولهم الخمسة. وأما الخوارج فإنهم يخرجونه من الإيمان ويدخلونه إلى الكفر، فالشفاعة في عصاة الموحدين ثابتة. إذا عندنا شفاعتان ثابتتان بالنصوص المحكمة. يبقى إذا الإشكال في هذا الحديث الذي مطلعه حديث الشفاعة العظمى ثم الانتقال إلى الشفاعة الأخرى في عصاة الموحدين، والقاعدة عندنا أننا نرد المتشابهة إلى المحكم. ولا نرد المحكم بالمتشابه، وإنما نرد المتشابه المحكم وحينئذ يزول الإشكال. وعن هذا أجاب العلماء بعدة أجوبة مفادها ومختصرها أن هذا اختصار في ذكر أحاديث الشفاعة، واقتصار على الشفاعة التي وقع فيها النزاع، فانتقال من أصل الشفاعة وهي العظمى إلى الشفاعة التي وقع فيها النزاع، واختصار الأحاديث وإدخال بعضها في بعض لفائدة، هذا معروف عند السلف ومعروف في كثير من الأحاديث. وحينئذ نقول في بعض الأحاديث كما جاء في حديث الإفكي، دخل حديث بعضهم في بعض، وقد يقتصر الإنسان في بعض الأحاديث على قطعة ويأتي آخر فيروي قطعة مع قطعة وهكذا. فالذي حصل في هذه الأحاديث نوع من الاقتصار والاختصار والتداخل، الذي في نهايته ومفاده التركيز على الشفاعة التي ينكرها أهل البدع والأهواء. وهذا قد قاله بعض أهل العلم، منهم القرطبي في المفهم فقد ذكر هذا، ومنهم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فقد ذكر هذا أيضا. قال القرطبي في المفهم في حديث فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه، هذا يدل على أنه شفع فيما طلب من تعجيل حساب أهل الموقف، فإنه لما أمر بإدخال من لا حساب عليه من أمتي فقد شرع في حساب من عليه حساب من أمتي وغيره. وقال أيضا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، لأنها كانت محل الخلاف اقتصر على الشفاعة لعصاة هذه الأمة، لأنها كانت محل الخلاف بين أهل السنة والمبتدعة، قال ابن كثير وكأن مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة الذين ينكرون خروج أحد من النار بعد دخوله. بهذا يتبين لنا الغرض من هذا الاختصار. إذن لا يشكل ذلك عليك يا أخي بارك الله فيك، فهما حديثان قد دخل بعضهما في الآخر، وقد ذكر أنس رضي الله عنه هذا لبيان هذا الأمر الذي ألمح إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وإلا فالشفاعة العظمى في الفصل بين القضاء للناس عموما، هذه شفاعة ثابتة بالأحاديث المحكمة، والأخرى في الشفاعة لعصاة الموحدين هذه ثابتة أيضا، وبهذا يزول الإشكال، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ عمر، يقول بعض المبتدعة يدعون أن هناك بدعة حسنة ويستدلون على ذلك بتنقيط المصحف، وتنقيط المصحف من الدين والعبادات، فما ردكم على استدلالهم؟
الحمد لله رب العالمين. أما البدعة في الدين فكلها ضلالة، ومن يجرؤ أن يقول في الدين بدعة حسنة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث العرباض بن سارية عند بعض أصحاب السنة، وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. وكل هنا تدل على التعميم، فكل بدعة في الدين إنما هي ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من أحدث في أمرنا ما ليس منه فمن هذا ما ليس منه فإنه رد. فكيف يكون في الدين بدعة حسنة؟ ليس في الدين بدعة حسنة، وإنما يقول من يقول هذا حينما يدخل في هذا الأمر ما يتعلق بالعادات وغير ذلك، أو ما يتعلق بوسائل قد تصل إلى أمور أو يحفظ بها أمور مشروعة، فيقول هذه بدعة حسنة. بدعة يعني لغوية، يعني هذا أمر لم يكن من قبل وهو مستحسن، لأن مقاصد الشريعة وأدلة الشريعة تدل عليه، وليس له من الإحداث في الدين. مثلما قال عمر رضي الله عنه لما رأى اجتماع الناس في رمضان، هذا الاجتماع قال نعمة البدعة هذه، وليس بدعة في الدين، بل إن أصلها من الاجتماع قد كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الاجتماع على قارئ بهذا لم يكن في زمان أبي بكر رضي الله عنه، ولهذا قال نعمة البدعة هذه، أي من جهة اللغة لا من جهة الدين، وإلا فالدين قد جاء بهذا لما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم معه أقوام فصلى به بعض الليالي، ثم امتنع من ذلك خشية أن تفرض هذه الصلاة على الأمة. كذلك وضع الدواوين، فإن هذا من الأمر المستحدث في القرآن بدعة من جهة اللغة، أي أنه أمر لم يكن من سابق، لكن ليس له علاقة بعبادة، أي ليس مطلوبا من جهة التعبد التوقيفي، وإنما هذا أمر يصان به وأمر ينتفع به المسلمون، ولهذا يقول هذا من المصالح المرسلة، ويتمشى هذا مع مقاصد الشريعة العامة. وضع الدواوين، كذلك جمع المصحف في مصحف واحد وما فعله عثمان رضي الله عنه، ومن ذلك التنقيط الذي كان في الذي والتشكيل والضبط الذي كان في زمان علي رضي الله عنه، لما استدعى أبا الأسود الدؤلي لما سمع رجلا يلحن في القرآن، كل هذا من حفظ الله عز وجل لكتابه في قول الله عز وجل إن نحن نزلنا ذكر وإن لو لحافظون، فليس في ذلك إحداث عبادة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق بالبدع الضلالة التي على خلاف السنة، ومن ذلك ما قد يستدل به المستدل بناء على هذا بإحداث الموالد وغير ذلك، فالاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره، فإن هذا لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، فهو من المحدثات في الدين، حتى يقال هذا من البدعة الحسنة، حتى يذكر وتذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة، يقال وفاة رسول الله ذلك، وفاة الصحابة ذلك، وفاة التابعين ذلك، فإن هذا من الاستحسان والاستدراك على الشريعة، بل من اتهام النبي والصحابة بعدم الفقه، بل اتهام الرب سبحانه وتعالى حينما قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وذلك لأن الأعياد عبادة ومدار العبادة على الدليل، ومن أحدث عيدا فعليه الدليل، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما أبطل كل الأعياد وقال لقد أبدلكم الله عز وجل مكان هذه يومين الفطر والأضحى، فمن أحدث عيدا فقد أحدث في دين الله سبحانه وتعالى، فكيف يقص على ذلك الأمور التي تجري حسب المصالح من وضع الدواوين ومن جمع المصحف ومن تنقيطه ومن غير ذلك من هذه الأمور التي يتوصل بها إلى أمور محمودة هي في مصالح المسلمين وليست من الإحداث في الدين، فيقال هذه عبادة، فإن مدار العبادة على التوقيف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخ أحمد، يقول أريد من فضيلتكم نصيحة للمحافظة على الوقت وكيفية استغلاله في تحصيل العلم النافع.
الحمد لله رب العالمين، الوقت وما أدراك ما الوقت، غنيمة المسلم ورأس مال المؤمن، به يفوز الفائزون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثل هذا فليعمل العاملون. بالوقت يتقرب الإنسان إلى الرب سبحانه وتعالى بملئه بالطاعة والعبادة والذكر والتسبيح وغير ذلك من صنوف الطاعات التي اللحظة منها ترقى بالعبد مرتقا عظيما. قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن قيس، يا عبد الله بن قيس، وهو أبو موسى الأشعري، ألا أدلك؟ قال لبيك يا رسول الله. قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، كم تستغرق وهي كنز من كنوز الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ولهذا أقسم الله عز وجل بالزمن، أقسم بالعصر، أقسم بالضحى وغير ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، نعمتان مغموم فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ، ولقد كان السلف يحرصون على الأوقات أكثر من حرصنا على الذهب والفضة والدرهم والدينار، كما قال الحسن أضربت أقواما كان حرصهم على الوقت كحرصكم على الدرهم والدينار بل أكثر من ذلك. ولهذا ورد عن سلف في ذلك الأحاجيب، حتى إن بعضهم كان يأكل الخبز بعد تكسيره حتى يسف سفا ولا ينتظر أن يأكله على حاله. فلما سئل عن ذلك قال قدر ما بين هذين قراءة 50 آية. وكان بعض أهل العلم ينصح طلاب إذا خرجوا من عندي أن يتفرقوا حتى لا يشغل بعضهم بعضا. وذكر عن شيخ الإسلام أنه كان يكتب في اليوم ما ينسخ الناسخ في الأسبوع، وقيل لبعضهم تعال أكلمك، قال أمسك الشمس، أي مما لا فائدة فيه ولا يترتب عليه نفع. وذكر عن بعض أهل العلم أنه كان إذا زاره زائر أعد هذا الوقت لبري الأقلام وترتيب الأوراق وغير ذلك من هذه الأمور، فلقد كانوا يحرصون على الوقت حرصا عظيما. وذكر عن شيخ البخاري وهو عبيد بن يعيش أن أخته أطعمته طعمة العشاء 20 سنة، وذلك لأنه ليس عنده وقت أن يتفرغ لذلك. الوقت أمره عظيم، والنصيحة فيه نصيحة لازمة، لأن هذا رأس مال طالب العلم، وإذا أراد الإنسان أن يعرف قدر هذا فليفتح كتابا لمدة 10 دقائق ولينظر ماذا استفاد منه. لقد استفاد مسألة، لقد حفظ نصا من كتاب أو سنة، أو حفظ بيتا من منظومة، أو سطرا من متن، وبهذا إذا حفظ على مدار الشهر هذا فسوف يحصل تحصيلا عظيما. فينبغي على طالب العلم ألا ينفق وقته إلا فيما يخدم قضيته، وهي قضية الطلب، قضية الطلب. فإن العلم يحتاج إلى صبر كصبر الغراء كصبر الحمار، وبكور كبكور الغراب، وحرص على الوقت وعدم تضييعه كما هو حال السلف رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. والكلام في هذا الموضوع يطول، وفي ذكر ما ذكرت من رؤوس أقلام كفاية لمن تدبر وعقل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخت أمة الله، تقول أقوم بتعلم التنمية البشرية والبرمجة اللغوية العصبية في مراكز خاصة بذلك في القاهرة، وأردت تعليم ذلك لغيري مقابل تحصيل أجر مادي على ذلك، فما حكم تعلم هذه البرمجة وتعليمها للغير مقابل هذا الأجر؟
الحمد لله رب العالمين. يا أخت تعلم دينك من كتاب ومن سنة ومن فهم سلف الأمة، دعيك من تنمية بشرية وبرمجة عصبية، فهذه خرافات عصرية توصل بها أربابها وأصحابها لابتزاز أموال المسلمين والضحك على عقول المغفلين وتعليق الأمور بالتخييل، وما هو إلا سحر تخييل بقناعات تمارس على أناس يرتخون ويفكرون ثم بعد ذلك لا يعقلون ولا يتدبرون، إن هي إلا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. هذا خلاصة الأمر، دعيك من تنمية بشرية يقوم أربابها وأصحابها على إبعاد الناس في طريقة التفكير وطريقة تنظيم الحياة وإدارة الأمور بكتاب وسنة، إلى أمور يحدثها البشر، والبشر يصيبون ويخطئون، ومن أعرض عن ذكري في أي مسألة من المسائل وفي أي باب من الأبواب فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فمن أراد إدارة حسنة فعليه بالكتاب والسنة، ومن أراد تفكيرا نجيبا يرقى به إلى معاني الأمور فعليه بالكتاب والسنة. علم وضعه من يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، وصار في كربهم في ركابهم من لا ينظر في الكتاب بحال ولا يقتنع بالسنة في أي مجال، فكيف نلهث وراء هؤلاء الذين لا دراية لهم لا بكتاب ولا سنة؟ وحسبنا أن نعلم أن كل أمر لا ينبني على الهداية ولا يأخذ مصدره من الوحي أنه إلى ضلال وانحراف، إما حالا وإما مآلا. وأما البرمجة العصبية فخدعة عصرية، فدعيك من هذا وتعلمي كتابا هو كتاب الله، وسنة هي سنة رسول الله، وفهما وفهم سلف الأمة، فإن تعلم ذلك عبادة، ونشر ذلك طاعة، والقيام بذلك نجاة، والأمة في حاجة لا إلى برمجة عصبية بل إلى هداية ربانية. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هي كلمات مختصرات في قضايا خطيرات لو تأملتيها وتدبرتيها وعشت عمرك تعرضيها على كتاب وسنة فقد جاءك الملخص من أخ مخلص لك. دعي هذا، وعليك بعلم طلبه عبادة ونشره عبادة، عليك بعلم هو وراثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. ولا أقول هذا الكلام بسطحية مفرطة ولا بغفلة عن حال الأمر ومعرفته من كل جوانبه، إنما الشأن هنا شأن الاختصار، وفي ذلك أمر الاعتبار لأولي الأبصار إذا كانوا يريدون الهداية من كتاب وسنة وفهم سلف أمة. هداني الله وإياك لعلم السلف والأخذ بهداية أصحاب النعيم والصراط المستقيم الذين أمرنا الله عز وجل بسؤال سبيلهم وصراطهم وفيه النجاة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضمياتنا، الأخت أم حبيبة تقول: هذه سائلة تقول: كيف أتعامل مع إخواني أصحاب المنهج المنحرف الذين يسبونني ويجادلونني لأجل ثباتي على السنة، حتى وصل الأمر ببعضهم أن قال لي: الشرع الذي تتكلمين عنه تحت قدمي، ووصل الأمر منهم إلى أن يغار صدر أمي علي تعصبا لمنهجهم الباطل.
الحمد لله رب العالمين. أولا يا أخته احمد الله أنك على السنة حمدا عظيما، وأنك لست كهؤلاء، فإن التوفيق للسنة نعمة خاصة، ومن وفق إلى السنة وفق لأعظم سبيل إلى الجنة، ومن وفق إلى السنة كان إن شاء الله من النجين في الدنيا من البدع والخرافات والضلالات، ومن النجين في الآخرة من العذاب. فإن على رأس الناس يوم القيامة أهل السنة بعد الأنبياء، ولا أحد يعدل في عمله عملهم ولا في طريقه طريقه. فاحمد الله أولا واشكريه على ذلك، وإذا عرفت قدر النعمة هان عليك المصاب، وتحملت في ذلك ما تحملت من الأعباء. نحن في سعادة لو علمتها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف، وإن جنتي معي في صدري حيثما رحت، فإن سجني خلوة وإن نفي سياحة وإن قتلي شهادة، فماذا عسى أن يصنع الأعداء. وأما إخوانك فعليك بدعوتهم ولا تملي، عسى الله أن يشرح صدر هؤلاء إلى السنة، ولا تيأسي وتقولي قوم طبع الله على قلوبهم. فإن قوما قالوا يوما ما: أعلوا هبل لنا العزة ولا عزة لكم، وما ختمت حياتهم إلا وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولقد بقي النبي داعيا حتى أتى من أتى من يهود، فوقف على رأسه قبل خروج روحه يعرض عليه الشهادتين، فلما نطق بهما مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فواصل هذه الدعوة ليجتمع عليك الخيران: خير أنت عليه وهو السنة، وخير تسعين في تحصيله وهو هداية إخوانك. أسأل الله أن يشرح صدورهم. أما عن هذه الكلمة فهي كلمة كفرية لكن قد تكون بمحض تأويل، وهم يقصدون أن دينك الذي أنت عليه الذي لا يعتقدونه دينا أنزله الله ولا سنه رسول الله أنه دين باطل وهو الذي تحت أقدامهم، فهم يتأولون ذلك على أنك على الضلال المبين، ولم يثبت عندهم أنه الشرع المبين، ولهذا فلا يترتب عليها ما يترتب، وإن كانوا عن السنة بعيدين ولطريقة السلف مخالفين، لكن عليك بالصبر حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أحمد، يقول: ما هو علاج قسوة القلب؟
الحمد لله رب العالمين، علاج قسوة القلب في القرآن، علاج قسوة القلب في سنة رسول الله، علاج قسوة القلب في السير على طريقة السلف، علاج قسوة القلب مطالعة سيرة القوم، فإن القصص جنود الله سبحانه وتعالى. اقرأ كتاب الله وتدبر آياته، حينئذ يطمئن القلب، الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. في سنة رسول الله وفي أحاديث رسول الله التي ما غادرت صغيرا ولا كبيرا ولا شيئا في سعادة الفرد والأمة والمجتمع إلا دلت عليه، فما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد كمل الدين وتمت النعمة، طالع ما عليه السلف الصالح، فإنهم قوم طبقوا الدين، فاجتمع لهم من العلم والعمل ما لم يجتمع لغيرهم. وعليك بقراءة كتب من ينتفع بهم في هذا المجال، كالحافظين ابن القيم رحمه الله تعالى وابن رجب رحمه الله تعالى، ففي كثير من كتبهما ما يرقق القلب وما يشرح الصدر وما يوقف على عظيم المواعظ، فإن السلف كانوا أعظم الوعاظ وكانوا أعظم الفقهاء وكانوا أعظم المحدثين، لم يطرقنا السلف ولم يحوجنا السلف إلى غيرهم. ولهذا لما سئل أحمد وكذا أبو زرعة عن كتب الحارث المحاسبي وما فيها من المواعظ، حذروا منها لأنها لم تبنى على متين الأثر، وكل موعظة لا تقوم على متين الأثر وفهم السلف فليست موعظة يحصل بها الانتفاع، وإنما هي ضرب من خيال، وإنما هي أمور من أوهام لا ينتفع بها الإنسان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخ أحمد، يقول: ما حكم الصلاة على المقاعد التي تكون في آخر المسجد، وهل تعد مع الجماعة؟
الحمد لله رب العالمين، أما صلاة القاعد عند الحاجة فقد ورد بذلك السنة، كما عند البخاري من حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا. وقال رب سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. هذا في أصل المسألة وهو القعود في الصلاة، هذا فيما يتعلق بالفريضة. أما فيما يتعلق بالنافلة فلو قعد الإنسان وهو قادر صحت صلاته، ولكن أجره على النصف من أجر القائم كما صحت بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. ثانيا، أما عن صفة صلاة القاعد فإن القعود وأرجو الانتباه لا يكون إلا فيما عجز عنه الإنسان، فما يعجز عنه الإنسان فإن الشارع قد رخص له أن يتركه، فمن عجز عن القيام تركه إلى القعود، ومن عجز عن السجود قام وقدر على القيام قام وركع حتى إذا كان السجود نزل ثم لا يسجد وإنما ينحني قدر مستطاعه، لقول تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ومن عجز عن السجود والركوع ولم يعجز عن القيام قام ثم قعد وأومأ بهما، وهكذا. فالعاجز عنه الإنسان هو الذي يرفع عنه، لكننا نرى اليوم بعض الناس إن عجز عن السجود جلس على الكرسي من أول الصلاة وصلى قاعدا بدعوى أنه يعجز عن السجود على الأرض، وهذا تبطل صلاته لأنه قعد مع القيام مع القدرة على القيام، هذا لا يصح. كذلك أيضا ينبغي لمن عجز عن السجود فقط على الأرض، إذا عجز عن السجود على الأرض أن يقوم ثم يركع ثم يرفع ثم يقعد ثم ماذا؟ ثم يومئ بالسجود، ثم يومئ بالسجود. طيب، فإن عجز عن القيام قعد، لكن أين يقعد؟ وهذه مسألة دقيقة انتبهوا لها، هل يقعد على كرسي أم يقعد على الأرض؟ هو قادر على السجود، فعلام يومئ وهو قاعد ولا يسجد، إذا ترك السجود إذا صلاته باطلة. فهذا الرجل يصلي قاعدا على الأرض ثم يركع بالإيمان ثم يسجد على الأرض لأنه قادر على السجود، ثم يرفع رأسه ثم يعود ساجدا على الأرض. لكن إذا جلس على مقعد ما تمكن من السجود على الأرض، وبالتالي يكون قد ترك السجود على الأرض مع القدرة على ذلك، فتكون صلاته باطلة. فلا بد من التنبيه على هذه المسألة. من كان عاجزا عن القيام فله القعود، لكن لا يقعد على كرسي طالما أنه يتمكن من السجود على الأرض، إلا إذا كان سيسجد على الأرض ثم يعود ويقعد على الكرسي. هذه مسألة مهمة جدا، وعليه أرى أن من يحتاج إلى القعود يجلس في الصف ويقعد حيثما ينتهي بالصف هذا القعود. أما عن صحة صلاة هؤلاء من غير ذلك إذا كانوا معذورين ولهم القعود طوال الصلاة، فصفوا خلف الصفوف بهذه الكراسي فنقول لا بأس، وإن كان هذا خلاف الأولى لأنه قد يؤدي إلى بعد هذا الصف عن صفوف المصلين. والأمر الثاني أنه لو كان القاعد واحدا وصلى خلف الصف وبإمكانه أن يقعد في الصف فصلاته باطلة في أصح قولي أهل العلم، طالما أنه يجد مكانا في الصف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. هذه مسائل مهمة في صلاة القاعد ينبغي أن تعرف، وينبغي أن يعلمها الإخوة الناس حتى يكون الناس على بيت من أمرهم، لا سيما في صلاة الفرض. أما في صلاة النفل فالأمر قد يتسع كثيرا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي رحمة، يقول بعض الناس ممن ينتسبون للسلفية يقولون بأن رسلان والرضواني عندهما أخطاء، ولكن هذه الأخطاء لا تخرجهما من السلفية، فما جوابكم على ذلك مع تعداد ضلالات رسلان والرضواني إجمالا لإرسالها لمن يدعي ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، على من يقول قولا أن يدلل عليه. قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فمن قال إن عند هذين إنما عند هذين الضالين المنحرفين رسلان والرضوان أخطاء، يعني ليست بدعا وضلالات، فعليه أن يقدم الدليل. يعني يريان النزول على الركبتين مثلا، ولا يريان مثلا ماذا؟ يريان ماذا الذي عندهم أخطاء في ماذا؟ في مسائل اجتهادية ولا في مسائل أصولية؟ ما الذي عندهما؟ ولقد تكلمنا في هذين الرجلين كثيرا كثيرا، وابتداء على من أراد التفصيل أن يرجع إلى الموقع وأن يرجع إلى كتب طلابنا في الرد على هؤلاء، فهي كثيرة ومفيدة ونافعة والحمد لله، وفيها الإحالة على المخالفة بالموضع واللفظ وكل شيء، ونحن لا نترخص في أن نضيف وأن نكذب وأن نحرف وأن نلوي وأن نبتر وأن نحمل الألفاظ ما لا تحتمل في الرد على اليهود والنصارى، فضلا عن الرد على مبتدع في الدين. فإن الرد على أهل البدع ينبغي أن يكون بمتين العلم، وأن يقوم على عظيم الورع، وأن يكون المقصود منه نصرة دين الله لا العلو في الأرض، فإن الله يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وإن هذين الرجلين من أخطر أهل البدع نظرا للبوس السنة التي يلبسونها فيما يزعمون، وإن أخطاءهم كثيرة جدا، وقد بينا ذلك بتفصيل. فمن قال عندهم أخطاء لا تصل إلى بدعة فهذا إما جاهل لم يطلع، وإما معاند لم يستجب. أما الجاهل وهذا داء عضال فدواؤه سهل إذا كان يحمل صدقا أن يطلع على العلم، ومتى ما عرف قال سمعنا وطعنا. وأما المعاند فلا حيلة فيه ولو بان له الدليل واتضح له السبيل، لأن الأمر ليس من نقص ذلك، وإنما الأمر من عدم استقامة القلب على السنة. أما ضلالة رسلان فخذ ما شئت، وما أكثر ما ستسمع باختصار ضلالات في عقائد. أما عن طعن الصحابة فعنده، وأما عن طعن الأنبياء فعنده، وأما عن السرقات العلمية فموجود، وأما عن الكذبات فكثيرة، وأما عن ضلالات يشاب فيها الصوفية فمتعددة، وأما عن انحرافات في أبواب عقدية من قدر وألفاظ مخالفة وغير ذلك فعنده، وأما عن ثناء على أهل البدع والأهواء فموجود، وأما عن خبر وانحراف ومجون كما في كتاب مجنون ليلى فخذ ولا حرج، وأما عن محابات في الجرح والتعديل وانحراف في سبيل المؤمنين فيما تعلق بهذا العلم المتين فحدث ولا حرج. كل هذا موجود ومسطر بالدليل، ارجع إلى مواضعه. طعن في نبي الله داود، وطعن في نبي الله أيوب، وطعن في نبي الله موسى، وقال فيه ما قال قطب تماما، وطعن في نبي الله إبراهيم. كل ذلك موجود، وقد أكد، وهذا موجود من قديم الزمان بسلسلة دفع البهتان كما يدعي هو، فكان تثبيتا للبيان وليس دفعا للبهتان. وارجع إلى هذا وذاك تجد الأمر واضحا ولله الحمد والمنة. وأما عن الطعن في الصحابة فموجود ومتعدد، وإن رجع عن بعض المواضع لكنه رجوع يحتاج إلى رجوع، وخذلان الرجل لا يجعله موفقا، فكلما أراد أن ينجي نفسه من شيء ورط نفسه في أشياء. وحسبك أن أذكر موقفا واحدا يدل على نفسية الرجل وعلمية الرجل وانحراف الرجل. في يوم من الأيام وفي غابر الزمان صنف هذا الرجل وخط بالبنان كتابا سماه مجنون ليلى حقيقة أم خيال، وكان هذا في مطلع حياته. كتب كتابا قبيحا أودع فيه من المخالفات العقدية ومن الأخطاء المنهجية ومن المجون الذي يترفع عنه كل صاحب مروءة وسجية. ومرت الأيام ولم يكن الرجل معروفا بمنهج السلف، حتى جاء يوم تسربل بالسربة وعلى المنبر بفصيح الكلام أنه سلفي الزمان الذي سيخرج الناس من الظلمات إلى النور بالبيان وبمنهج السلف الكرام، ولا زال الناس ينتقدون عليه هذا الكتاب، فما كان يأبه ولا يلتفت، وكان من تبعه يبرر بأن هذا الكتاب قد كتبه في غابر الزمان، فعلام إذن الاستدراك على الرجل والنيل منه، ومع يقينية القاعدة أن الأخطاء لا تسقط بتقادم الأزمان، بل لا بد لمن كان دينا عارفا بمنهج السلف الكرام أن يعود عن الخطأ قبل الغرغرة أو بلوغ الريح الحلقوم ولو بلحظة من الزمان، لأن الله عز وجل شرط للتوبة فقال شرطا فقال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. والله عز وجل يتوب على العبد ما لم يغار غيره ولو كان خطأه منذ مئات السنين أو آلاف الأعوام، لو افترضنا أنه يعيش زمانا كهذه الأزمان. ثم فجأة لخذلان الرجل وبعد أكثر من 20 سنة وهو يقرر أنه لم يتلوث ببدعة قط، أراد في سلسلة دفع البهتان أو في نحوها من المقال أن يرد على حدادية الزمان، زعما منه أنه على المنهج وعلى عظيم البيان، فقال خذون علي هذا الكتاب وهؤلاء لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا لا يعملون. ثم مدح الكتاب وأثنى عليه ثناء عطرا بما لا إخاله إلا أن يكون مثلا في كتاب تنصر به السنة وتقمع به البدعة، وأن هذا الكتاب غزا وفعل وكان ما كان ولكننا لا نفهم. فلما توالت الردود وتأكدت المخالفة بلسانه وذاك من خذلانه، لم يعد هناك تبرير للأتباع ولم يعد هناك خلاف في الحكم على الرعاعي الذين يقودون هذا الرجل. فلما رأى الأمر قويا والرد محكما من أهل العلم ماذا صنع؟ عاد قائلا، هذا مثال يبين نفسية هذا الرجال، فعاد قائلا إنني قد ألفت كتابا يوما ما ولم أرجعه وما طبعت منه إلى نسخ قليلة وهو في طور المراجعة وغير ذلك، وإلى أن يتم ذلك فأنا راجع عن كل ما فيه من مخالفة وغير ذلك. بالله عليكم يا أمة الإسلام، رجل يمدح كتابا ويمدح مقالا ويرد على مخالف ومتعقب ويثني الثناء العطر، يعود بعد أشهر يقول إن الكتاب يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى مراجعة أعوام وأنت الذي خططته بيدك، يحتاج إلى مراجعة أعوام وأنت الذي أثنيت عليه، يوم أن مدحت فبأي دليل، ويوم أن قلت إنني محتاج إلى أن أرجع فبأي دليل؟ وها نحن في انتظاره منذ شهور وزمان كبير ولم ولن تخرج أخطاء رسلان على لسان رسلان، ولكنه يتلاعب بفئام من الناس يظنون أن الأرحام قد عجزت أن تأتي برجل مثله، أو أن الحافظ الذهبي لو كان رسلان في زمانه لترجم إليه له في سير أعلام النبلاء. إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، وذاك مثال والمقال كبير. وأما رضواني فدجال خطير يتصربل بالسنة وعنده من الأخطاء والضلالات ما عنده، وحسبك أنني أجمع هذا الرجل في كلمة واحدة، شيخ طريقة للشذوذ جمع والحراف أصل وبعجب وغرور، تعالى على العلماء حتى إنه فهامة الزمان والعالم الذي لم يفهم باب الأسماء والصفات مثله، إنه يقول في كل جرأة بكل جرأة عجيبة إنما ذهب إليه من تقريرات في الأسماء والصفات أمر لم يسبق إليه، لم يكن الجمع هذا يوما ما في مقدور البشر، حتى جاء هذا الرضوان فبعثه الله وخلقه ووفقه وهداه عبر جهازه الحاسوبي، فأوجد الله على يديه ما عجز السلف عن إيجاده، وجمع العلم الذي عجز السلف عن حصره في أسماء الله وصفاته. وحسبكم وباختصار أن تعلموا أن للرجل شذوذات وجرأة عجيبة لم يسبق إليها، فمنه في هذا المقام قوله إن أسماء الله عز وجل 99 ومحصورة في هذا العدد، وعاش على هذا زمانا، فمن زاد اسما فقد ضل وانحرف، لأن النبي يقول إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصى دخل الجنة، وبهذا النص نفسه استدل على حصر الأسماء في 99، وذلك أمر لم يقله السلف ولم يسبق إليه أئمة الهدى، إنهم أول الحديث عبر شراحه على أن المعنى من أحصى من أسماء الله 99 اسما دخل الجنة، ولم يكن في الحديث حصر الأسماء في 99، ولهذا انبر العلماء جامعين بموجب الكتاب والسنة هذه الأسماء. فمنهم من زاد ومنهم من نقص، كل على حسب قدرته وإمكانه، وكل على حسب علمه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء زمان آخر فعدل الرجل فكرته وأن هناك أسماء أخرى تبلغ كذلك 99 هي مضافة نجدها أيضا في الكتاب والسنة. وما ذلك يا رضواني؟ وقد استدللت على الحصر قبل ذلك بالحديث إن لله 99 أسما 100 إلا واحدا. فإذا به يفكر ويدبر ثم يعود النظر ويقرر بأن النص نفسه دال على 99 أخرى وهي في 100 إلا واحدة. فالتسعة والتسعون الأولى إن لا 99 اسما، والتسعة والتسعون الأخرى في 100 إلا واحدة، في سابقة عجيبة أتحدى رضواني أن يخرجها من كتب السلف ومن فهم العلماء. إذا عرفت ذلك فعلى أي منهج وبأي مصدر للاستدلال يستدل الرضواني على مقاله وبيانه ومنهجه الذي يدندن حوله دائما باب الأسماء والصفات. هذه نقطة أولى، هو نفسه يقرر يقول ولعل هذا الحسب يضيف إعجازا جديدا لم يسبق ولعله يكون أول مرة أو قال كلاما نحو ذلك. الأمر الثاني أنه في هذا الباب قرر أن الحديث الحسن لا يعمل به في باب الأسماء، إذ الحسن حديث خفيف الضبط ومثل هذا لا يثبت به الاسم، فلا يكون اسم حسن ثابت، فلا يكون اسم حسن يثبت بالحديث الحسن، فلا يكون اسم من الأسماء الحسنى يثبت بالحديث الحسن. وأقول أيضا على الرضوان أن يثبت هذه القاعدة من كلام أهل العلم، والحسن من أقسام المقبول، والمقبول رتب، منه الصحيح بنوعي ومنه الحسن بنوعي، ولازال أهل العلم يتفقون بل مجمعون على أنه ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان صحيحا أو حسنا يجب العمل به في أبواب الدين. فعلام أخرج الرضوان باب الأسماء الحسنى من هذا. وثالثة، فإن هذا الرجل لا يعتمد الله اسم الله من الأسماء الحسنى في العدد ويخرج عن 99، وأقول من سبقه إلى هذا. وغير ذلك من القواعد التي لو تبعناه في هذا لكان الأمر عجيب، فصار يدخل بقاعدة ويخرج بقاعدة وهكذا تتضارب قواعده ولا يرجع إلى متين علم السلف. ولو أنه رجع إلى قواعدهم وشرح للأمة كتبهم لكان مأجورا غير مأزور، نافعا غير ضار. هذا في باب الأسماء والصفات. أما في باب التعامل مع أهل الأهواء فلثنائه على الشعراوي وإخراجه لتفسيره هذا كلام موجود ولم يرجع عنه إلى الآن بتضليله وبيان ما كان عليه ثم عاد، ولو ضلله بدون عودة ما قبل. وكذلك في فترة الإخوان لقد وصف حسن البنا بأنه كان رجلا صادقا في نيته في إقامة دولة الإسلام وكذا وغير ذلك، ثم بعد ذلك يطعن في الإخوان بطعونات قد لا تكون في الكفار، من ذلك أنه ينقل كلاما عن بعض الناس فيما يزعم أن اللغة العربية بقواميسها وغير ذلك تعجز أن تجد كلمة تعبر عن قبح الإخوان، وفي مواضع أخرى يبين عجز إبليس عن أن يأتي بوسائل الإخوان أو غير ذلك من المقام. والأمر الثالث أن له من الكلمات في نقدي حاكمنا وحاكم البلاد ما له، من ذلك تعليقه على أمر الكنيسة وبنائها وكثير من الأمور التي موجودة مقالها وموجود ألفاظه بها وإن ادعى أنه مع الدولة ومع السلطان. ناهيكم عن عجب وغرور، فدولة كذا رجعت عن كذا لكونها طالعت قناة البصيرة، وفي الحدث السياسي كذا حصل تراجع عن كذا والسبب يطالعون قناة البصيرة. فعند الرجل جنون العظمة، وهذه نقطة أيضا تحتاج إلى البيان من المقال وسأوافيكم بها إن شاء الله. ناهيكم عن سلاطة لسان الرجل كرسلان، فإنهم قد وضعوا في علم الجرح والتعديل أساليب لم يسبقهم إليها سلف الأمة. وإن الرجل والله إني لأستحي أن أذكر ما يذكره رضوان في بعض ردوده عن بعض الناس من كلمات نابية جريحة، وقد جمعها بعض طلابنا، راجع هذه المقاطع إن أردت. وكذلك رسلان، فإنه قد وضع فيه مقاطع تجمع بذاءات ما أنزل الله بها من سلطان، ولم يكن هذا منهج سلف الأمة ولا علمائها المعاصرين. لقد رد الربيع على المأربي ورد على الحلبي ورد على كثير من أهل البدع، ولم يكن عنده لفظة واحدة من هذه الألفاظ. فإن أردتم جرحا وتعديلا فإنهم منحرفون في قواعده، وإن أردتم عقيدة فإنهم منحرفون فيها، وإن أردتم مسلكا فإنهم بعيدون عنه، وإن أردتم كتب سلف فليسوا على طريقة العلماء في شرحها إن كان عند رسلان والتقيد بها ورجوع إلى أخلاق السلف، وليس عند الرضواني مثل هذه الكتب، وإنما يربط الأمة بكتبه. نهيكم عن الطعن في علماء الأمة، وبه أختم. فلقد طعن في كتاب التوحيد بن عبد الوهاب طعنا مغلفا في أنه لم يحصي ولم يجمع ولم. نهيكم عن الطعن في علماء الأمة من أمثال الفوزان وغير ذلك مما هو موجود بكلامه ومقاله على منبره وفي خطبته وغير ذلك. ناهيكم عن الكلام على المؤسسات ورؤساء المؤسسات كالكلام على الوزراء ووزارة الأوقاف وغير ذلك بما هو على خلاف منهج السلف ويتنافى مع النصيحة التي أوجبتها الشريعة سرا لمن خالف. هذا باختصار، وآسف على كثرة المقال، ولكن في هذا مختصر مفيد لمن أراد البيان الرشيد، وإلا فأحيلكم على الردود الموجودة لنا على الموقع والمكتوبة لبعض طلابنا، ففيها الخير العظيم لمن أراد الخير ولمن أراد سلوك سبيل المؤمنين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ أبي رحمة، يسأل سؤالا يتعلق أيضا بهذين الرجلين لعله ينبني عليهما. يقول: بعض الناس لما أنكر عليهم أهل السنة دلالتهم على قناة الرضواني ورسلان قالوا: الرجل يأتيني ويسألني عن قناة أتابعها لأتعلم منها ديني، فلا أجد إلا هاتين القناتين، فما ردكم على مسلك هذا الرجل؟
الحمد لله رب العالمين، هذا مسلك غلط، لا تدل الناس إلا على السنة، فإن لم توجد قناة سنة فدل على أهل السنة، وإن لم تكن لهم قناة منذ متى وأهل السنة يحصرون دعوتهم في قنوات؟ إذا لم تكن قناة على السنة فدلهم على أهل السنة. فهذا كلام باطل وإحالة على واد غير ذي زرع، بل فيه من الضرر ما فيه. وكما قلت لكم، بيان حال هذين الرجلين يقتضي التحذير منهما بكل حال، وعدم مطالعة القنوات ولا الكتب ولا حضور الدروس. هذا من يتدين الله بالدليل، ومن كان عنده خلاف هذا، لأن أنا أختصر اختصارا، وإلا والله ما أجد مادة في الرد على مخالف أثرى من مادة أرد بها على هذين الرجلين. إنني لا أحتاج في ذلك إلى تحضير ولا إلى نظر في كثير من الأمور من الكلمات والإحالات، لأن هذين الرجلين لهما من الوفرة ما لهما، الله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنوفية من الأخ وجدي، يقول: أعطى شخص آخر مبلغا من المال لتشغيله على أن يأخذ صاحب المال مبلغا ثابتا شهريا، وفي نهاية العام عند الجرد يعطيه حصته من الربح بعد الجرد، فهل هذه المعاملة جائزة بهذه الصورة؟
الحمد لله رب العالمين، طالما أعطاه مبلغا على وجه الشراكة والمضاربة ثم يعطيه هذا المضارب مبلغا شهريا تحت الحساب، فهذا لا بأس به، حتى إذا كان آخر العام تم الجرد، فإن كان له أخذ وإن كان عليه دفع فهذا لا بأس به. أما أن يأخذ قر المال ثم يقول يعطيك 500 في الشهر أو 1000 في الشهر مقطوعا هكذا، فهذا قرض جر نفعا وليس مضاربة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنزلة من الأخ أبي معاذ، يقول: هل الواجب في الزكاة حساب النصاب بالذهب أم بالفضة أم هو على الخيار؟
الحمد لله رب العالمين، أما على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحساب بالذهب والفضة بلا خلاف، وفي عصور لم يكن هناك تفاوت بين الذهب والفضة لم يكن هناك خلاف في ذلك، فإن الشارع قد حد في الذهب 20 مثقالا كما جاء في الحديث، وقد حد في الفضة 200 درهم أو 40 أوقية، وعلى هذا صار المسلمون. لكن في هذا الزمن وفي هذا العصر وقع التفاوت بين قيمة الفضة التي كانت ربما تقارب أو تساوي قيمة الذهب في زمن النبوة، وقع من التفاوت ما يعلمه كل أحد. هنا اختلف العلماء المعاصرون في ذلك، وعد ذلك من نوازل المسائل، فمنهم من قال لا عبرة بالفضة الآن لأنها لم تعد غطاء للنقود فيه، وأيضا كانت هذا القدر الذي كان في زمن النبي مما يساوي أو يقارب قيمة الذهب. أما وقد اختلف ولم يعد الفضة يقدر بها الأموال وغير ذلك، فلا ينبغي التقدير بهذا، وعليه قالوا بأن الزكاة إنما تحسب بالذهب فقط ليس بالفضة. هذا قول فريق من أهل العلم المعاصر، وذهب جمع منهم ولعلهم الأكثر، وبهذا أفتى المجمع الفقهي وأفتت هيئة كبار العلماء بالسعودية، وكذلك فتوى اللجنة الدائمة، وإليه يجنح بن باز رحمه الله تعالى وعلماؤنا إلى أن التقدير باقٍ، وأن الزكاة تقدر بالأحظ للفقير سواء كان ذلك بالذهب أو كان ذلك بالفضة، وهذا الذي نميل إليه، والشرع والحمد لله قد قدر هذا ويعلم أن أحوال الناس تختلف في هذا، ففي هذا إن شاء الله براءة للذمة ومصلحة للفقير، وعليه كلام علمائنا الكبار، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من أخ رمز لنفسه بميم ميم، يقول: أنا موظف ويخصم من راتبي كل شهر مبلغا للتأمين الصحي وهذا إجباري، فهل يجوز لي إذا مرضت أن أذهب إلى مستشفى التأمين التابعة لوظيفتي من أجل العلاج؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان تأمينك الصحي هذا والراتب الذي أو الجزء الذي يخصم من راتبك إذا كان عملك حكوميا فلا بأس ولا حرج وانتفع بهذا ولا إشكال في ذلك، أما إذا كان هذا يتبع شركة تأمينات أهلية وخاصة فإن هذا لا يجوز، لأنه من الربا ومن الغرر ومن إلحاق الضرر بين الطرفين لا محالة، يستدفع مبلغا معينا وقد تعالج بأضعاف أضعافه، فإن هذا من الربا ليس مضاربة، إنما يأخذون منك مالا ثم ينتفعون به، ثم إذا صرت مريضا فإنهم يعالجونك ولو بأكثر هذا المال، فعقود التأمين الخاصة بالشركات الأهلية وكذا حرام، وبهذا أفتى علماء العصر والهيئات والمجامع واللجنة الدائمة للإفتاء، وفي ذلك أبحاث عديدة، فعقد التأمين عقد موبوء قائم على كثير من المخالفات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من بلقاس من أخ رمز نفسه بميم ميم عن التأمين كذلك، يقول: أنا صاحب محل وأجبرت على دفع مبلغ للتأمين حتى أحصل على الرخصة لهذا المحل، وأخبروني أنه عند بلوغ سن المعاش سيصرف لي هذا التأمين على هيئة معاش شهري، وإذا مت انتقل إلى زوجتي وأولادي ويصرف هذا المعاش.
نختصر نقول: إذا كان هذا مع الحكومة التأمينات والمعاشات فهذا لا بأس، لأن الحكومة بيت مال وما أعطتك من زيادة فهذا منها من بيت المال، أما إذا كان مع شركات خاصة فخذ ما دفعته فقط ولا تأخذ زيادة عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من نيجيريا من الأخ عيسى، يقول: هل مناهج الدعوة توقيفية أم توفيقية؟
الحمد لله رب العالمين. لعله يقصد وسائل الدعوة، هل توقيفية أم توفيقية؟ يعني هل توقيفية أو اجتهادية؟ الجواب عن ذلك الدعوة بوسائلها، الدين كله توقيفي على الدليل، بمعنى أنه لا يجوز اتخاذ وسيلة تخالف الدليل، تخالف الدليل. أما أن الوسائل في أعيانها لابد أن يرد بها نص، فمن نظر مثلا فعد مثلا الشريط وسيلة، الكتاب وسيلة، الميكروفون وسيلة، كذا وسيلة، فقال لا ينبغي أن تكون توقيفية. ولكن من نظر إلا أن هذه الأمور كلها إنما هي وسيلة واحدة وهي بلاغ الدين للناس، كان ذلك في شريط، كان ذلك في كتاب، كان ذلك في ميكروفون، كان ذلك في قناة، وليس ذي وسائل، إنما هي وسيلة واحدة قائمة على ماذا؟ على تبليغ الدين على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فقال بأن الوسائل توقفية لأنه يخرج عن هذا ما هو غير مشروع، كأن يعرض بمسلسل يقول هذا مسلسل ديني من باب تعليم الناس، أو بأناشيد أو بمسرحيات كما تفعل بعض الجماعات، كل هذا لا يجوز. والذي نميل إليه ونرجحه أن وسائل الدعوة توقيفية، لأن وسائل الدعوة من الدعوة والتوقيف، والدعوة توقيفية، اتبع أحسن ما أنزل إليك من ربك، اطلب ما أوحي إليك من ربك، يا أيها النبي إن أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، وجعلنا منه أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحامول من الأخ محمد، يقول هل موت الرجل ساجدا أو موته في أيام وأوقات فاضلة دليل على حسن الخاتمة حتى ولو كان عاصيا؟
الحمد لله رب العالمين، هذه مسألة مهمة وقد تتكرر، بل قد يقع فيها ابتلاء واشتباه كبير إذا كان الرجل من أهل البدع أو من أهل الفسق مثلا فيموت في حج أو موت في كذا، فما هو الجواب عن ذلك؟ نقول نرجو لمن مات على ذلك، نرجو له الخير، نرجو له الخير، لكن لا نقطع بذلك ولا نجزم. ونقول يتعلق بذلك مسألتان، المسألة الأولى بالحكم على هذا الرجل، والحكم عليه مبناه على الظاهر، والظاهر إذا كان رجل قد عاش على بدعة فإنه وإن مات ساجدا نقول هذا مبتدع، وإن مات في الحج نقول هذا مبتدع، لأن الحكم إنما هو على الظاهر، رجل مبتدع وليست له توبة من هذا ظاهرة إذن هو مبتدع ضال، وأما آخرته فعند الله سبحانه وتعالى، فلعل الرجل تاب بينه وبين الله، هذا ليس نتدخل فيه، إنما حكمنا على الرجل يبقى أنه صاحب بدعة، ما لم تعلم له توبة من هذه البدعة الظاهرة يعلمها المؤمنون. هذه مسألة مهمة جدا، هذه مسألة مهمة جدا. الأمر الثاني أنه الموت والإنسان ساجد والإنسان في الحج كما قلنا يرجى لصاحبه الخير، لكن قد لا يدل ذلك على خاتمة خير، فإن الخوارج قد ذكر النبي من أحواله ما ذكر، وقد يموت الرجل على عبادة، على طاعة، لكن لا يكون فيها مخلصا، لا يكون فيها خصا، لا يكون فيها صادقا، وقد يظهر الإنسان ما ليس بحقيقة. أما قال الصحابة رضوان الله عليهم في رجل قاتل يوم أن التقى الصفان المسلمون والمشركون، ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان، وقال النبي هو في النار. فإذا نحكم على الظاهر ونقول يرجى الخير، لكن أحكام الدنيا مبناها على ما كان من هذا الرجل حال الدنيا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخ مصطفى، يقول: عندنا خطيب قال على منبره إننا نذهب إلى العارفين بالله كما يقول والأولياء لأن الله تعالى يكون عندهم، واستدل على ذلك بحديث: مرضت فلم تعدني، أما لو عدت فلانا لوجدتني عنده، فما ردكم على ذلك؟
الحمد لله، رد على ذلك أن هذا رجل مريض لا يعرف معنى الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة عز وجل في أنه مرضت فلم تعد. إذن لم يقل إيت الأولياء، إنما هذا الحديث في المريض وزيارة المريض والترغيب في زيارة المريض، ما علاقة ذلك بالأولياء؟ فما يقول ذلك ويسقط هذا الإسقاط إلا مريض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ما علاقة المريض وزيارة المريض وفضيلة زيارة المريض وأن من أتى المريض وجد الله عنده، أي أن الله يثيبه، وإن الله عز وجل ما يحل بذاته في شيء من مخلوقاته. فما علاقة هذا بالأولياء؟ أما من أتى الأولياء لم يجد عندهم الثواب، من أتى الأولياء فعبدهم، ومن أتى الأولياء فطف بقبورهم، ومن أتى الأولياء فنظر لهم، فإنه يكون مشركا. وإن المشرك كما قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حبط عمله، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنه ما كانوا يعملون. فالنذر والذبح والدعاء وغير ذلك من الشرك، فكيف نجد الله بثوابه عند هؤلاء وأما الطواف في تفصيل عند أهل العلم، فكيف نجد الله عز وجل ثوابه وترغيب الله سبحانه وتعالى لهذا المكان؟ عليك أن تأتي بدليل. وأما الدليل الذي ذكرت فإنه في إتيان المريض لا في إتيان قبر رجل صالح لتعبده أو تعبد الله عنده، فهذا من الانحراف في الاستدلال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الرياض من الأخ مصطفى، يقول: عندنا خطيب صوفي استدل على جواز حلقات الذكر الصوفية بقول الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فما تعليقكم على كلامه؟
الحمد لله رب العالمين، ماذا ننتظر من الصوفية في الاستدلال؟ مثل المريض الذي مر معنا يستدل بدليل هو في الشرق على شيء هو في الغرب، كذلك أيضا هنا استدلوا بالتراقص والتمايل، على التراقص والتمايل وما يفعلونه من الخرافات والخزعبلات، ذاكرين الله عز وجل ذكرا مبتدعا محدثا بقول الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنبه. وليرجع هؤلاء إلى ما شاءوا من التفاسير وليجدوا هذا القول فيها، ليس هذا أبدا. وإنما الآية في بيان وفي فضل وفي مدح المؤمنين الذين يذكرون الله على كل الأحوال، فإن كانوا قاعدين فهم ذاكرون، وإن كانوا قائمين فهم ذاكرون، وإن كانوا مضجعين فهم ذاكرون، يذكرون الله على كل الأحوال، كما قالت عائشة كما عند مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، وليس أنهم يذكرون الله عز وجل متمايلين أو راقصين أو غير ذلك. هذا ما فعله لا النبي ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا سادة الصحابة، ما فعلوا هذا. وإنما إن كانوا نائمين ذكروا أذكر النوم، إن كانوا قاعدين ذكروا، إن كانوا قائمين ذكروا، وهكذا يذكرون الله عز وجل على كل أحوالهم، وليس أنهم يذكرون الله متلبسين بهذا فيقومون ذاكرين مع التمايل والرقص والطبل وغير ذلك. هذا مع كون ذكر هؤلاء ليس كذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يذكرون الله باسم المفرد الله الله الله، وليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا على لسان أحد من الصحابة ذكر الله بهذا. فإن الأدلة قد وردت بفضيلة سبحان الله، بالحمد لله، بلا حول ولا قوة إلا بالله، بلا إله إلا الله، إنما الله 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 هذا ما ورد أبدا، بل إن بعضهم زاد على ذلك بذكر الله عز وجل بالضمير بدلا من الاسم الظاهر، فيقولون هو 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 وهكذا، وكل ذلك من الضلالات. فلهم في الذكر متبعون، ولهم في صفته مقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، بل هم الضالون المنحرفون، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أصوان، من الأخ صلاح، يقول: هذا قائل يقول لماذا خلقنا الله وما الحكمة من ذلك، طالما أن عبادتنا لن تزيد ولن تنقص من ملك الله شيئا، وعندما ردنا عليه بالنصوص قال: النص إذا عارض العقل فهو باطل، فما توجيهكم؟
الحمد لله رب العالمين، أما النص الصحيح فإنه لن يعارض العقل الصريح، أما عقلك فلا شغل لنا به، فعقلك هذا غير صريح، وعليك أن تصلح عقلك بموجب النص. أما نص صحيح فلا يتعارض مع عقل صريح. إذن المطلوب أمران: نص صحيح وعقل صريح. فإن لم يكن عقلك هذا فلن تفهم النص الصحيح، بل ستمارس تأويلات باطلة وتحريفات خطيرة على صحيح النصوص، وهذا ما حصل. إن الله خلقنا لعبادته كما قال في الكتاب: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا النص الصحيح ويتمشى معه العقل الصريح. فأنا مخلوق خلقني الله لعبادته، وهو خالق رازق محي مميت، له الحمد كله وله الأمر كله، فعبادته شرف لي وأنا المنتفع بها، والله عز وجل ليس منتفعا بها، ولا يعود نفع العبادة إلي، بل نفع العبادة يعود إلى العبد بما أعطاه الله عز وجل من جنة عرضها السماوات والأرض. وإذا كان الأمر مبناه على هذه الحكمة وينتفاع العبد يخلق خلقا ليثيبهم إذا امتثلوا أمره، فأليس هذا من الحكمة العظيمة؟ إنه من الحكمة العظيمة ومن الأمر النبيل. فعلى هذا الإنسان أن يعبد الله كما أمر الله، وأن يعبد الله كما أمر رسول الله، ولا يعرض النصوص على عقله ويقول: ما الحكمة في خلقنا وقد قال ربنا. فإن كان يعترف بأن خالقا للكون فليعتبر بأن مشرعا للناس هو الله، والله عز وجل قد ذكر الخلق والأمر وقال: ألا له الخلق والأمر، فكما أن الخلق له، وهذا الرجل يعترف بذلك وإلا كان ملحدا، فإن الأمر له والأمر بالعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فليقف عند الوحي وليمتثل أمره، علي أن يقوم الآن فيؤدي صلاته، وليصم رمضان، وليؤدي الزكاة بشرطها، وليؤدي الحج إذا وجب عليه، وليأتي الطاعات، ويدع الخزعبلات والخرافات، وحينئذ يعلم أن العقل الصريح لن يصادم النص الصحيح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الفيوم، من الأخ محمد، يقول: هل يهجر من خالف في أصل من أصول أهل السنة والجماعة، مثل القول بجواز الخروج على الحاكم الظالم قبل أن نقيم عليه الحجة وندفع عنه الشبهة؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان الرجل معروفا بالسنة ثم وقع في خلافها في أي مسألة من المسائل فإننا لا نبدعه حتى نقيم عليه الحجة، لأنه على السنة، ولا نخرجه منها إلا بحجة ودليل. فإن وقع في قول من أقوال البدع أو في فعل من أفعالهم فإننا نقول: القول بدعة والفعل بدعة، لكنه لا يبدع إلا إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع. أما إذا كان هذا الرجل ضمن جماعة من جماعات وطائفة من الطوائف فإنه يعمم الحكم على هؤلاء بأنهم مبتدعة، والله يتولاه في الآخرة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة، من الأخ محمد، يقول: ما حكم من يصلي نيابة عن الإمام الراتب ولا يتقاضى على هذه الصلاة أجرا، وهل يأثم لأنه يعين الإمام على عدم التواجد في المسجد لأنه يصلي مكانه؟
الحمد لله رب العالمين، هذا الإمام عليه أن يتقي الله عز وجل ويواظب على الصلاة بالناس، لأنه عن ذلك يأخذ أجرا ويتقاضى راتبا، وبذلك يوقع في دفتر الحضور والانصراف والقيام بالأعمال. فإن لم يقم بذلك وترك كل ذلك ثم وقع فهو إمام كذاب، وماله مال حرام بقدر ما ترك من الأعمال، وحينئذ فالتعاون معه بهذا الأمر على هذا الأمر لا يجوز. ولكن إذا غاب الإمام وأصر على مخالفته وقامت الصلاة فليؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهذا ليس من التعاون مع الإمام، بل هو من سد المكان بصحيح المقال عن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنام حينما قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من أخ رمز لنفسه بميم ميم، يقول: هل قد يحرم العبد مراده مع أخذه بالأسباب لاعتماده على هذه الأسباب فيبتليه الله عز وجل ليصح توكله فيكون أمره كله من الله؟
الحمد لله رب العالمين. الناس مع الأسباب أقسام: الأول من يأخذ الأسباب معتمدا عليها ولا يعتمد على ربه سبحانه وتعالى، فهذا يقدح في ماذا؟ يقدح في توحيد هذا العبد. الثاني من يعتمد على الله ويترك الأخذ بالأسباب زعما أن هذا توكل، هذا يطعن في استقامة على الشريعة. الثالث من يأخذ الأسباب اتباعا للشرع ويعتمد بقلبه على الرب سبحانه وتعالى لأنه مدبر الأمر، وهؤلاء المحمودون أهل التوحيد والشرف. إذن على الإنسان أن يأخذ السبب اتباع الشرف، فإن تركه كان مخالفا للشرع، ويعتمد على ربه، فإن تركه كان مناقضا للتوحيد. فالتوكل الأخذ بالأسباب مع اعتماد القلب على رب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى. اعقلها وتوكل، لو أنكم تتوكلون الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذا فقد يبتلى العبد، نعم قد يبتلى العبد إذا التفت إلى السبب دون النظر إلى المسبب وهو الله سبحانه وتعالى، فقد يبتلى العبد بنقيض قصده، وقد يبتلى بإجابة سببه. فالمطلوب منك أنك لا تقف عند هذه المسألة بقدر ما تقف عن تحقيق الشرع وامتثال الأمر ومعرفة الصواب والسير على مراد الخطاب. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من بلقاس من أخ رمز لنفسه بميم ميم، يقول: ما حكم التسويق عبر الإنترنت لسلعة مرخصة من وزارة الصحة منتجاتها طبية مع أخذ عمولة على كل مشتر؟
الحمد لله رب العالمين. أظنك يا أخي ذكرت طرفا وتركت طرفا، أما أن تسوق بضاعة أو سلعة عن طريق الشبكة العنكبوتية ومأذون لك من الدولة في ذلك، وما المنتج مأذون لك فيه من ذلك وتأخذ شيئا، فهذا لا إشكال فيه في حد ذاته. لكن إخالك وراءك ما وراءك من أخذ عمولات موهومة من بعض جهات، موهومة بمعنى موهومة بمعنى أنهم يتاجرون في سلع لا يقصدون السلعة في حد ذاتها، وإنما يقصدون تكثير الأموال عبر كثرة الأعضاء، لتصبح عضوا فتشترك بعد دفع شيء من المال أولا قل أو كثر شريطة هذا الاشتراك، ثم إن جئت برجل دخل في مجموعتك وأخذت على من دخل في مجموعتك عمولة، ثم يكون عندك عضوان أحدهم عن اليمين والآخر عن اليسار، وكذا يتسلسل، وكلما ازدادت الأعضاء ازدادت النسبة وغير ذلك، وفي النهاية فالسلعة تتبادلها الناس، وليس المراد السلعة وإنما المراد العمولة. ولهذا إذا أردت أن تقنع أحدا أقنعته بالعمولة لا بالسلعة، فتلك حيلة، والإسلام جاء بتحريم الحيل. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي هاجر، يقول: هل يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟
الحمد لله رب العالمين الذي عليه جماهير أهل العلم، بل قد حكى بعضهم إجماعا في ذلك، أنه لا تستعمل في سائر أنواع الاستعمالات، وذهب جمع من المحققين إلى جواز استعماله في غيره الأكل والشرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب فيهما، وأما سائر الاستعمالات فلم يأتي نهي من الشارع عن ذلك، ولو كان الشارع ينهى عن ذلك لأمر بتكسيرها ولم يأمر بالنهي عن ماذا؟ عن الطعام والشراب فيها، لأن هذا متعلق باستعمال المخصوص، وهذا القول يستدل أصحابه بأن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أظنها ميمونة قد اتخذت شيئا من الإناء من فضة قد جعلت فيه شعرات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأول اجتناب ذلك ولسنا في حاجة إلى هذا. لكن من استعمل في غير الطعام والشراب فنرى أن هذا القول قريب من الصواب إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ أبي هاجر، يقول: هل الطواف بالبيت يلزم له الوضوء؟
الحمد لله رب العالمين، هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من رأى الطهارة شرطا في صحة الطواف، ومنهم من رآها واجبة، ومنهم من رآها سنة، والجماهير على اشتراط الطهارة وإليه نميل، لأن ابن عباس الموقوف إن الطواف صلاة غير أن الله أباح الكلام، ولأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قبل أن يطوف. وأيضا في حديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: اصنع ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. سؤال ثالث ورد من المنصورة من الأخ أبي هاجر، يقول: هل يجوز للمرء أن يقرأ القرآن ويذكر الله تعالى وهو على جنابه؟
الحمد لله رب العالمين، أما أن يذكر الله عز وجل بالأذكار فلا إشكال في ذلك، وليس هناك نص في المنع من هذا، ليس هناك نص في المنع من هذا، بل كان النبي يصبح جنبا فيغتسل صلى الله عليه وسلم، ومعلوم ما ورد عن النبي من أذكار في حال اليقظة، فذكر الله عز وجل لا بأس به. أما القرآن فإن جماهير أهل العلم ومنهم الفقهاء الأربعة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على المنع من ذلك، وعلى هذا جماهير أهل العلم كما ذكر الترمذي رحمه الله تعالى، وهذا منهج الصحابة، قد ورد عن 5 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد ذلك عن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وورد ذلك أيضا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الآخرين كابن عمر وسلمان الفارسي، ورد عن 5 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعلم لهم مخالف، ويستدلون بهذا بأثر على هذا أيضا مع ما ورد عن الصحابة بأثر ورد عن علي رضي الله عنه لما سئل عن ذلك فقال: لم يكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيان، ولم يكن يحجبه شيء عن القرآن سوى الجنابة. واختلف أهل العلم في تصحيح الحديث هذا الأثر وتضعيفه، والكثير على تضعيفه، وإن صححه البعض وحسنه البعض، ومن الذين حسنوا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم، ولخص الحكم فيه بأنه حسن، وإن كان هذا الحكم قد انتقضه بعض العلماء ومنهم العلامة الألباني رحمه الله تعالى، بيد أن الناظر إلى الأثار الواردة في ذلك يجد أنها فعلا لا تخلو من ضعف، لكن بمجموعها يفيد يفيد حكمة، ويستأنس بهذا الجمع مع فتوى الصحابة رضوان الله عليهم، ورد ذلك مع ما عليه الفقهاء الأربعة في هذا، فلذا نقول إن الجنب لا يقرأ القرآن، اللهم إلا إذا كان سيقرأ الآية ضمن أذكار أو يقرأ بعض الآية إذا احتاج إلى ذلك فإن هذا لا بأس به، وعليه يحمل أثر ابن عباس الذي جاء معلقا عند أظن البخاري أو كذا أنه لا يقرأ الجنب القرآن أو غير ذلك، فحملوه على أن الجنب يقرأ القرآن، أن الجنب يقرأ القرآن، فحمله العلماء على قراءة أن ابن عباس كان مراده أن يقرأ الآية كما جاء ذلك، أظن صنف ابن أبي شيبة أنه صرح بذلك أن الجنب له أن يقرأ الآية، فحاصل الجواب أن الجنب لا يقرأ القرآن، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ أبي عبد الله، يقول: ما هي كيفية تحديد ساعات الجمعة التي ورد فضل التبكير فيها في السنة النبوية مع اختلاف في قدر الأجر في كل ساعة؟
الحمد لله رب العالمين، جاء الأجر وتفاوت الأجر بحسب الساعات في حديث الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد اختلف العلماء في تحديد الساعات، والذي نطمئن إليه وذهب إليه جماعة من أهل العلم أن الساعات تحسب من وقت ارتفاع الشمس قيد رمح إلى صعود الإمام، فهذا الوقت كله يقسمه على خمسة، فالساعة الأولى منها الأولى، والثانية الثانية، والثالثة الثالثة، والرابعة الرابعة، والخامسة الخامسة. هذا هو الأقرب والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البنزينة من أخ رمز لنفسه بسين، يقول: رجل عنده 4 أولاد وزوجته قد حملت وهي في الشهر الثاني، وهو لا يريد أولادا بعد هؤلاء 4، فهل يجوز له أن يجري لزوجته عملية إجهاض والجنين له شهران؟
الحمد لله رب العالمين. تقول لا يريد بعد 4 شيئا
أولادا؟ نعم.
لماذا؟ هذا أبدا، هذا رجل لا يلبى طلبه ولا يستجاب له، لا سيما إذا تجاوز الحمل 45 يوما أو 42 يوما، لما جاء في حديث حذيفة أن التخليق قد يبدأ من ذلك، وهذا ما أوجده فعلا العلم والحديث وما اطلع عليه الناس اليوم. لهذا بعد 45 لا يجوز إسقاط الجنين، وقد حرم أهل العلم إسقاط الجنين بما يتبين فيه خلق إنسان. هذا مع أننا أيضا نخالف في قصده، فعلى ما يكره الأولاد، لأن عنده 4 لا يريد خامسا، ما يدري هذا الرجل، لعل البركة في الخامس، لعل البركة في العاشر، لعل البركة في العشرين. ولو لم يكن في الكثرة إلا أننا ندخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإني مكاثر بكم الأمم، لكان هذا كافيا في كثرة الذرية. فعلينا أن نطلب الرزق بكثرة الذرية، لا أن نخاف على الرزق من كثرة الذرية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة ورد من بيلة من الأخ علاء، يقول: إمام في بعض المساجد يشرب الدخان في حجرة الإمام في داخل المسجد، وإن قمنا بنصحه لم يقبل النصيحة، فما حكم الصلاة خلفه وكيف نتعامل معه؟
الحمد لله رب العالمين، الله المستعان. الله إمام قدوة للأنام، يشرب الدخان في غرفة في النور والظلام، والله ما يرضي هذا أحدا بحال. أسأل الله أن يتوب عليه الآن من هذا الداء العضال الذي هو حرام بنص السنة والقرآن. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال النبي: لا ضرر ولا ضرار. وفي الدخان من الأضرار ما يعلمه كل عليم، ويؤمن به كل حصيف، ويتبعه كل عاقل. فإن تحريم الدخان في الكتاب نصه موجود، لا أقصد نص اللفظي بل ما يدل عليه، وفي السنة كذلك، وفي قواعد الشريعة، وفي النظر والعقل. ولهذا المدخن لا يرضى أن يدخن ولده، والمدخن لا يرضى أن تدخن زوجته. فإذا كان لا يرضى لولده أن يدخن ولزوجه أن تدخن، فعلام إذا كان مباحا أو كان مكروها. فالدخان حرام لأنه قتل للنفس، ولا يجوز الإنسان أن يلحق ضررا بنفسه. فإذا كان إماما والإمام يعلم، فإذا كان إماما والإمام يرشد والإمام ينصح والإمام قدوة يقتدي به الناس، فإن الأمر يعظم. ولهذا نقول: يا أخي، إذا لم يقتنع هذا الإمام مثلا، أو كان مقتنعا ولكن صاحب يعني شهوة، فعليك أن تنصحه. فإن أبى النصح فصلي خلف غيره، فصلي خلف غيره، والصلاة خلفه صحيحة، لكن لا نصلي وراء أصحاب المعاصي الظاهر، ولا نصلي خلف أهل البدع مع صحة الصلاة خلفهم، ونصلي وراء الأئمة الصالحين وللسنة متبعين وللكبائر تاركين بل وللصغائر نافرين، فإن وقع ذنب بينه وبين رب العالمين فيتولاه رب العالمين سبحانه وتعالى، فعلى المصلي أن ينتقي من الأئمة أفضلهم وأرشدهم وأقربهم للسنة، فحينئذ يكون موافقا للسنة، والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.